من العبيد لسادتهم ونحن عبيدهم، وهم السادة عليهم أفضل الصلاة والسلام. تهنئة منا لمن نتنعم بألطاف فيض جوارها الشريف، أعني كريمة آل علي سيدتي المعصومة بميلاد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، نزفها إليها معبقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وتهنئة منا لسيدتنا الطاهرة المطهرة نرجس عليها السلام، مليكة الأرض والسماء، عليها أفضل الصلاة والسلام. بميلاد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، نزفها إليها مطيبة بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ومشاركة منا لمن فرحت بميلاده صلوات الله عليه، أعني سيدة نساء العالمين، من كان المهدي صلوات الله وسلامه عليه فرحة لها وبلسما لآلامها وجراحاتها ونكباتها التي لا تعد ولا تحصى. بصوت رفيع ننور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا بقية الله، ما أحلى ذكرك على القلوب، وما أطيب عطر ذكرك الشريف. يا بقية الله أغثني، يا إمام زماني أدركني، بتصلني ولا تقطعني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أي نعمة يا إلهي أشكر، أم أي فضيلة يا بارئي أحمد. ونعمك تترى وفضائلك وآلاؤك تتوالى، ولكن في القلب معنى لا يمكن للعبائر أن تصفه، في القلب معنى يشير إلى أعظم نعمة نحن نعيشها، الولاء والعبودية لصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، إذ من علينا سبحانه وتعالى من بين هذه الملايين والمليارات من قطان الكرة الأرضية أن جعلنا على الأقل ممن يدعي التمسك بعروة صاحب الأمر، وممن يدعي الأخذ بحجته صلوات الله وسلامه عليه، والصلاة على أجداده الطاهرين نور الأرض والسماء أبهى البهاء وأثنى الثناء. خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد وآله النجباء.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعنة الدائمة الوبيلة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى يوم الدين. سيدي يا صاحب الأمر، أبعيد أنت فأناديك أم قريب أنت فأناجيك؟ سيدي، لا زالت هذه القلوب عطشاء إليك. والله سيدي عججنا إليك من الظالمين، عجيج الجمال من الناحرين. عججنا إليك من الظالمين، عجيج الجمال من الناحرين، وهذه رعاياك تشكو إليك، وهذه رعاياك تشكو إليك. أيها السبب المتصل بين الأرض والسماء، وهذه رعاياك تشكو إليك، ما نالها من عظيم المحن، فمذ عمن الجور، فمذ عمن الجور، واستحكموا بأموالنا، واستباح الوطن، شخصنا إليك بأبصارنا، شخوص الغريق لما السفن، فمذ عمن الجور، واستحكموا بأموالنا، واستباح الوطن، شخصنا إليك بأبصارنا، شخوص الغريق لما السفن، وفيك استغثنا، فإن لم تكن مغيثا مجيرا وإلا فمن. وفيك استغثنا، فإن لم تكن مغيثا مجيرا وإلا فمن. سيدي، لا زالت عيوننا على الدر يا ابن رسول الله، ولا زالت القلوب تهفو إلى اليوم الذي نسمع فيه البشرى. سيدي، متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ وتلافي إن كان فيه ائتلافي، بك عجل به جعلت فداك. وتلافي إن كان فيه ائتلافي، بك عجل به جعلت فداك. وتلافي إن كان فيه ائتلافي، بك عجل به جعلت فداك. لك في الحي هالك بك حي. نحن نقرأ في زيارته، في زيارته الشريفة، السلام عليك يا سفينة النجاة ويا عين الحياة. لك في الحي هالك بك حي، في سبيل الهوى استلذ الهلاك. لك في الحي هالك بك حي، في سبيل الهوى استلذ الهلاك. وبما شئت في هواك اختبرني، وبما شئت في هواك اختبرني، فاختياري ما كان فيه رضاك. فعلى كل حالة أنت مني بي أولى، إذ لم أكن لولاك. فعلى كل حالة أنت مني بي أولى، إذ لم أكن لولاك عبد رق، عبد رق لك يا صاحب الأمر، عبد رق ما رق يوما لعتق، عبد رق ما رق يوما لعتق، لو تخليت عنه ما خلاك بجمال حجبته، بجلال هام واستعذب العذاب هناك، بجمال حجبته، بجلال هام واستعذب العذاب هناك، فعسى في المنام يعرض لي الوهم، فعسى في المنام يعرض لي الوهم، فيوحي سرا إلي تراك، فعسى في المنام يعرض لي الوهم، فيوحي سرا إلي تراك، وإذا لم تنعش بروح التمني رمقي واقتضى ثنائي بقاك، وإذا لم تنعش بروح التمني رمقي واقتضى ثنائي بقاك، وحمت سنة الهوى، حمت منعت، وحمت سنة الهوى سنة الغمض، وحمت سنة الهوى سنة الغمض جفوني، وحرمت لقياك أبقي لي مقلة، لعلي يوما قبل موتي أرى بها من رآك، أبقي لي مقلة لعلي يوما قبل موتي أرى بها من رآك، سيدي يا صاحب الأمر أين مني ما رمت هيها، أين مني ما رمت هيهات، بل أين لعيني بالجسم لسم تراك، أين مني ما رمت هيهات، بل أين لعيني بالجسم لسم تراك، فبشيري فبشيري لو جاء منك بعطف الذي جاء يحمل البشارة، فبشيري لو جاء منك بعطف ووجودي في قبضتي قلت هاكا، فبشيري لو جاء منك بعطف ووجودي في قبضتي قلت هاكا، بانكساري بذلتي بخضوعي بين يديك، بانكساري بذلتي بخضوعي بافتقاري بفاقتي بغناك، أبقي لي مقلة لعلي يوما قبل موتي أرى بها من رآك. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه. سيدي يا صاحب الأمر، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، اي والله سيدي عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. سيدي متى غبت يا ابن رسول الله، ابصارنا هي التي تعيش الغيبة، قلوبنا وبصائرنا هي التي تعيش الغيبة، وإلا أصحاب القلوب الطاهرة يرونك في كل هذا الوجود، يرونك في كل هذا الخلق، يرونك في كل هذا العالم سيدي، يرونك ويرون نسحة من أحزانك في دمعة كل يتيم. سيدي ويرون غيرتك في عفة كل مخدرة يا ابن رسول الله. سيدي ويشمون عطرك في كل جن نار وإقحوان. سيدي ويرون بهاءك في شقائق النعمان. سيدي ويلمحون نفحة من شموخك في هذه الجبال المتعالية. سيدي ويرون صورة من عزك في عمامة أبي مصطفى رضوان الله تعالى عليه. سيدي ويلمحونك في كل حرف من حروف القرآن، ويرون وجهك في كل بسملة من بسملات الكتاب. سيدي ويرونك في كل جمال. سيدي وتظهر صورتك في كل جلال. يا أجمل الجمال ويا أجل الجلال ويا أكمل الكمال، لا أبتغي مولا سواك ولا أرى إلا ولاك، ومن عداك فطالق. لا أبتغي مولا سواك، لا أبتغي مولا سواك ولا أرى إلا ولاك، ومن عداك فطالق. كم يعذلوني في هواك تعنفا، انا عاشق انا عاشق انا عاشق عاشقا عاشقا مريض تؤم نفسة من قلب العاشق الكبير والعارف الواله امام الامه رضوان الله تعالى عليه. عاشقا عاشقا مريض توأم زن مرض من شفان نمی خواهم، زن مرض من شفان نمی خواهم. اذن ماذا تريد يا ابا مصطفى؟ ماذا تريد وماذا يعشق قلبك؟ درد خواهم، دوا نمی خواهم، غصه خواهم، نبا نمی خواهم. تو دعای منی، تو ذکر منی، ذکر و فکر و دعا نمی خواهم. تو دعای منی، تو ذکر منی، ذکر و فکر و دعا نمی خواهم. فرضی و نفلی و حدیثی انتم و کل کلی منکم و عنکم و انتم عند الصلاه قبلتی هر طرف رو کنم، هر طرف رو کنم. تو ای قبله، قبل قبلنا ما نمی خواهم. و انتم عند الصلاة قبلتی اذا وقفت نحوكم ایمم خیالكم نصب لعینی ابدا و حبكم في خاطري مخيم. وقفا على حديثكم ومدحكم، وقفا على حديثكم وأمركم، جعلت عمري فاقبلوني وارحموا. تو دعاي مني، تو ذكر مني، ذكر وفكر ودعاء نمي خاهم. إمام الأمة يقول أنت دعائي وأنت ذكري وأنت عبادتي، فإني لا أريد عبادة ولا أريد ذكرا. تو دعاي مني، تو ذكر مني. فليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. وليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. طلعت شموس بني البتول بسمى الثنى في كل جيل، وبدا العذول يلومني حجر بشذقك يا عذولي ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول فوالله ما حبي لهم جاز حده لكنهم في حسنهم جاوزوا الحد فوالله ما حبي لهم جاز حده لكنهم في حسنهم جاوزوا الحد يا سائلي عن حب أهل البيت يا سائلي عن حب أهل البيت هل أقر إعلانا به أم أجحد هيهات ممزوج بلحمي ودمي هيهات ممزوج بلحمي ودمي حبهم وهو الهدى والرشد قوم لهم في كل أرض موطن لا بل لهم في كل قلب مشهد لا بل لهم في كل قلب مشهد ربما طال بكم المجلس وكان في بالي حديث في نحو من التفصيل لكن على أي حال أختصر المقال وأشير بشكل سريع إلى آية من الآيات الشريفة التي وردت بخصوص إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ما جاء في سورة الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقل انتظروا إنا منتظرون الآية كما قلت من سورة الأنعام المباركة وبحسب ما ورد في روايات أهل بيت العصمة الآية مفسرة في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ذكر شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه كمال الدين وتمام النعمة هذا الكتاب الذي ألفه بأمر من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه كما يذكر هو في مقدمته قال حدثنا أبي رضوان الله تعالى عليه يعني والده علي بن الحسين ابن بابويه القمي رضوان الله تعالى عليه عن سعد بن عبد الله يعني الأشعري عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أشير بشكل سريع على سبيل التبرك وإلا ليس من عادتنا كما تعلمون أننا نتناول سند الحديث بالبيان لكن لأجل التبرك بذكر أسماء الرواة أشير بشكل موجز للتعريف بهم شيخنا الصدوق الذي يذكر الرواية غني عن التعريف عن والده وهو علي بن الحسين المعروف بابن بابويه القمي، لا أتحدث عنه كثيرا، فقط أشير إلى الرسالة التي أرسلها إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه إليه، فقال في أولها: أما بعد، أوصيك يا شيخي ومعتمدي وثقيه أبا الحسن علي بن الحسين القمي. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، والذي يخاطبه بهذه الأوصاف: أما بعد، أوصيك يا شيخي ومعتمدي وثقيه أبا الحسن علي بن الحسين القمي، وفقك الله لمرضاته وجعل من صلبك أولادا صالحين برحمته. وكان الشيخ الصدوق من أولاده الصالحين. قال: حدثنا أبي عن سعد بن عبد الله وهو الأشعري القمي، وثقه الشيخ الطوسي في كتابه الفهرس، وثقه العلامة الحلي أيضا في خلاصته، ووثقه ابن شهر آشوب المازندراني رضوان الله تعالى عليه. عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وثقه الشيخ الطوسي في الرجال في رجاله وفي الفهرس، ووثقه النجاشي في رجاله أيضا، وكذا العلام، وهو غير أبو الخطاب، ربما يشتبه عليه هذا الاسم، ربما تسمع بأبي الخطاب، وهذا ابن أبي الخطاب، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، هذا من الممدوحين من الثقات ومن الرواة الذين يعتمد على كلامهم ونقلهم. أما الملعون الذي لعنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، المعروف بمقلاص الأسدي، ومحمد بن أبي زينب ابن الخطاب، ويكنى أيضا في بعض الكتب بأبي الخطاب، ذلك الذي كان في البداية من أصحاب الإمام الصادق، وبعد ذلك انحرف فلعنه إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. عن محمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب، عن الحسن ابن محبوب، وهو المعروف بالزراد أو السراد في روايات أهل البيت، وثقه الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه أيضا في كتابه الفهرس وفي كتابه الرجال، ووثقه كذلك العلامة وابن إدريس في سرائره، وعده الشيخ الكشي في رجاله من أصحاب الإجماع، وهم الذين يصح عنهم الروايات، الطائفة تأخذ بالروايات التي صحت عنهم ووصل السند إليهم صحيحا. عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب كما وصفه الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في الفهرس، ثقة جليل القادر، وكذلك العلامة في الخلافة أيضا ذكر نفس هذا الكلام، ثقة جليل القدر. هذه إشارة سريعة لرجال السند في هذه الرواية التي فسرت الآية الشريفة. علي بن رئاب ينقل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول الآيات الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين: يوم يأتي بعض آيات ربك. قال الآيات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال: وأما الآية المنتظرة باعتبار آخر الآية، كما تلوتها في أول حديثي عن الآية الشريفة، وقل انتظروا إنا منتظرون. قال: وأما الآية المنتظرة، القائم عليه السلام إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، قال: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، قال عليه السلام من قبل قيامه بالسيف لم تكن آمنة من قبل، قال من قبل قيامه بالسيف يعني من قبل ظهوره. وإن تكملة الرواية هي المهمة، وإن آمنت بالأئمة الذين قبله، وإن آمنت بالأئمة الذين قبله بالأئمة من آبائه، لكن هذه النفس لا ينفعها إيمانها حينئذ إن لم تكن آمنت من قبل قيامه صلوات الله وسلامه عليه بالسيف. الآية والسند الرواية بشكل إجمالي اتضح، والرواية أيضا متنها ذكرته. الآن ندخل في تفاصيل ما ورد من المعنى في الآية الشريفة وما ذكرته الرواية المروية عن إمامنا أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الآية الشريفة أشارت إلى مرتبتين من مراتب الإيمان، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني أنها لو آمنت قبل ظهوره عليه السلام فهذا الإيمان ينفعها. لا هكذا تقول، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ووفقا للرواية الشريفة من قبل قيامه بالسيف يعني من قبل ظهوره صلوات الله وسلامه عليه، يعني أن هذه النفس لو كانت قد آمنت قبل ظهوره لنفعها الإيمان، لأن الآية هكذا تقول أنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني أنها لو آمنت من قبل لنفعها الإيمان. فهذه مرتبة، مرتبة الإيمان. مرتبة ثانية، أو كسبت في إيمانها خيرا، كسبت في إيمانها خيرا يعني آمنت وبالإيمان كسبت الخير، وقطعا المراد من الكسب السعي، لأن الإنسان إنما يكسب الأمور بالسعي إليها. ولذلك يقال للعلم الذي يسعى الإنسان إلى تحصيله علم كسبي، ويقال للمعاش ولطلب المعاش، الإنسان عندما يطلب معاشه ويطلب ما يحتاجه من الحوائج الدنيوية لحياته اليومية يقال له يتكسب، خرج إلى الكسب. فهنا مرتبتان الآية الشريفة أشارت إليهما، مرتبة الإيمان ومرتبة ثانية وهي أرقى، إيمان يكسب فيه الخير، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها خيرا. فهناك مرتبتان، مرتبة الإيمان قبل ظهوره هذا أولا، ومرتبة الإيمان الذي يكون سببا لكسب الخير. وقطعا الإيمان الذي يكون سببا لكسب الخير أرقى من الإيمان الذي لا يكون سببا فاعلا لكسب الخير، وإلا هو الإيمان بحقيقته يكون سببا فاعلا لكسب الخير، بل هو الإيمان حقيقة الخير، لكن بالنتيجة الإيمان على مراتب. والكلام هنا لما نقول إيمان يكون فاعلا لكسب الخير ودافعا لكسب الخير هذا في مرتبة من المراتب. والمرتبة الأولى التي ذكرتها الآية إيمان بدون أن تنسب الخير إلى الإيمان أو أن يكون سببا لكسب الخير بواسطة ذلك الإيمان. الرواية الشريفة ماذا قالت؟ الرواية الشريفة قالت أنه آمنت هذه النفس به قبل قيامه بالسيف. أما إذا لم تكن مؤمنة به قبل قيامه بالسيف فهذه النفس لا ينفعها الإيمان الذي كانت عليه تلك النفس وإن كانت آمنت بالأئمة من قبله. وقطعا الإيمان بالأئمة من قبله من جملة الإيمان، لما تأتي الرواية وتقول أنه إيمان بالأئمة من قبله قطعا من جملة الإيمان بالأئمة الذين قبل الإيمان بكلامهم، أن هناك إمام يغيب وهو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وإلا الذي لا يؤمن بهذا المعنى لا يقال له آمن بالأئمة، لا يقال له آمن بالأئمة. ومنهج أهل البيت واضح، أنه من أنكر آخرهم كمن أنكر أولهم. فالرواية هنا لا تريد أن تقول هؤلاء لم يؤمنوا بوجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وإلا لا تصف الرواية حينئذ هؤلاء بأنهم آمنوا بالأئمة، لأن المنهج الواضح في كلمات أهل البيت من أنكر واحدا من الأئمة. أليس الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كان يصف الفرقة الواقفة بالكلاب المنطورة الذين وقفوا على إمامة إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، يقرون بالأئمة إلى الإمام موسى بن جعفر وأنكروا إمامة الإمام الرضا، الإمام يسميهم بالكلاب المنطورة ويحذر الناس من الاقتراب إليهم، والروايات تصفهم أنهم أشد من النواصب، أشد من النواصب على أهل البيت وعلى الشيعة أيضا في ضررهم وما يجرونه من الأفاعيل والأقاويل. فالرواية الشريفة لما تتحدث عن هذه الطائفة من الناس، عن هذه النفوس التي لا ينفعها إيمانها لأنها لم تكن قد آمنت من قبل قيامه بالسيف صلوات الله وسلامه عليه، وإن كانت مؤمنة بالأئمة، هي لما كانت مؤمنة بالأئمة من ضمن الإيمان بالأئمة الإيمان بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أنهم أخبروا عنه وأنهم مهدوا في القلوب الطريقة للاعتقاد به صلوات الله وسلامه عليه. لكن الآية الشريفة والرواية تشيران إلى معنى أعمق من هذا المعنى المتبادر إلى الأذهان، وهو الاعتقاد بوجوده صلوات الله وسلامه عليه كما هو عليه عامة الشيعة. الآية والرواية تشيران إلى معنى أعمق، والقرآن الكريم تحدث عن صنفين من الإيمان في سورة الحديد المباركة، يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا لمن يكون؟ أليس للذين تلبسوا بالإيمان؟ الإيمان ما هو؟ أليس هو الوحدانية، الاعتقاد بالوحدانية والاعتقاد بخاتم الأنبياء والاعتقاد بالأئمة الاثني عشر؟ ومن لم يكن اثني عشريا لا يوصف بالإيمان، عنوان الإيمان فقط للفرقة الناجية. يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا يعني الذين آمنوا بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، الذين آمنوا بأهل البيت، ماذا تخاطبهم الآية؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني أن هذا الإيمان هناك مرتبة أرقى، اتقوا الله وآمنوا برسوله. آمنوا برسوله يعني أنهم ما كانوا يعتقدون بالنبي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يعني أنهم ما كانوا يؤمنون بالنبي. إذا ما كانوا يؤمنون بالنبي كيف تخاطبهم الآية يا أيها الذين آمنوا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. ماذا يترتب على الإيمان الثاني؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، ماذا يترتب على الإيمان الثاني؟ الإيمان الأول أصلا لم يترتب عليه عمل من الإنسان، ولذلك الآية تحثهم على التقوى. التقوى بالنتيجة هو المظهر العملي لإيمان الإنسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني هؤلاء الذين خوطبوا بهذه الآية، هؤلاء الذين حملوا رتبة من الإيمان، نوعا من الإيمان، وخاطبتهم الآية يا أيها الذين آمنوا، ما كانوا على درجة من التقوى، ولذلك الآية تحثهم اتقوا الله، لأن التقوى كما قلت المظهر العملي للإيمان الموجود في قلب الإنسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، بعد أن خوطبوا يا أيها الذين آمنوا وأمروا بالتقوى، يأتي الأمر الثاني وآمنوا برسوله. وآمنوا برسوله هذا إيمان من مرتبة أرقى، ولذلك يترتب على الإيمان الثاني وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. واضح يؤتكم كفلين من رحمته، وإن كان في روايات أهل البيت الكفلين الحسن والحسين، ونورا تمشون به علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لكن بالنتيجة للآيات مطالع ومجاري. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه الأمور ترتبت على الإيمان الثاني، ويجعل لكم نورا تمشون به يعني يجعل البصيرة حاصلة في قلوبكم، يجعل الوضوح. الإيمان بالمرتبة الأولى لا يعطي للإنسان البصيرة الواضحة، وإنما الإيمان الثاني هو الذي يعطي للإنسان البصيرة الواضحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. النور الذي تمشون به والكفلين من الرحمة الإلهية. وقلت قبل قليل الروايات واردة في تفسير هذه الآية في أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. وقطعا النور والبصيرة إنما يكون متفرعا عن الأئمة المعصومين بنحو عام بالنسبة لنا، وعن إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه بنحو خاص. فإذا هذا الإيمان المذكور في الآية هو الإيمان من الرتبة الثانية، أنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الرواية تقول هم يؤمنون بالأئمة، يؤمنون بالأئمة من جملة الإيمان بالأئمة. هذا الاعتقاد السائد بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. لكن الآية تقول أن هذا الإيمان لا ينفع تلك النفس، لأنها لا بد أن تنال الإيمان الثاني المشار إليه في هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. أولا التقوى ثم آمنوا برسوله، يعني أن الإيمان الثاني إنما يستند على العلم والعمل بتمام معناهما. ولذلك هناك قانون مبين في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين: من عمل بما علم، الذي يعمل بالذي علمه، علمه الله علم ما لم يعلم. هذا القانون واضح في روايات أهل البيت، والمجال ما يسع أن أورد روايات كثيرة في هذا المضمون، وربما فيما سلف هذا المطلب وهذا المعنى كنا قد بيناه وشرحناه. من عمل بما علم علمه الله علم ما لم يعلم. قانون واضح وصريح، وهذا القانون الواضح والصريح هو نفس المعنى المشار إليه في الآية الشريفة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لأن التقوى عمل والإيمان علم. وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، يفتح لكم البصيرة الواضحة، يعطيكم الميزان الذي تزنون به الحق من الباطل. وعندما أقول يعطيكم الميزان ويعطينا الميزان الذي نزن به الحق ونميز الحق من الباطل، لا على أساس الانفصال عن أهل البيت لأنهم هم ميزان الحق، وإنما الذي يرشح على الإنسان يرشح من ألطافهم ويرشح من فضلهم صلوات الله عليهم أجمعين. وإلا ما من نعمة في هذا الكون إلا وهي صادرة من أبوابهم صلوات الله عليهم. ما من نعمة وما من فضل إلا وهو صادر عن باب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فالآية الشريفة هنا تتحدث عن نفوس لا ينفعها إيمانها، فيها إيمان لكنه إيمان من الرتبة الأولى. وقلت الآية ذكرت معنيين، إيمان وكسبت في إيمانها خيرا. المعنى الثاني لا نريد أن نتحدث عنه لأننا لم ندرك المعنى الأول ولم نصل إليه عمليا حتى نتحدث عن المعنى الثاني كسبت في إيمانها خيرا. والمعنى الأول نحن وصلنا إليه، هذا الإيمان الثاني، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، هذا المعنى الثاني من المعرفة، هذه المرتبة الثانية من الإيمان نحن بلغناها، نحن لم نبلغها حتى نتعدها فنتحدث عن المرتبة الأخرى أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذه النفوس التي لا تحمل هذا المعنى من الإيمان، هذه النفوس لا تنتفع بإيمانها. ولما؟ لأن الإيمان الأول جاء تقليدا، جاء بصورة عفوية، وعندما تشتد الفتنة بظهوره صلوات الله وسلامه عليه حينئذ يتساقط المتساقطون. أليس في رواياتنا الشريفة أن الفتنة التي تحدث في إيمان الذين وقفوا مع علي صلوات الله وسلامه عليه، والروايات تقول أن الفتنة التي تحدث عند ظهوره صلوات الله وسلامه عليه أشد من تلك الفتنة. فإذا كانت تلك الفتنة هكذا كانت نتيجتها، لماذا بلغت إلى هذه النتيجة؟ لأن إيمان الناس كان من الإيمان بالمعنى الأول، وهو حقيقة لا يقال له إيمان، لكن بالنتيجة يسمى إيمان مجازا. لكن سلمان وأبو ذر والمقداد كانوا من أصحاب المرتبة الثانية من الإيمان، من أصحاب النفوس التي خوطبت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. وإلا البقية فروا وهلعوا وجزعوا وهرعوا إلى الباطل. لماذا؟ لأنهم كانوا يحملون المعنى الأول من الإيمان، ولذلك الآية تشير إلى هذا المعنى، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالنفوس التي تنجو في ظهوره صلوات الله وسلامه عليه، وهذا المعنى يظهر أيضا من روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لمن أراد أن يتتبع كلمات أهل البيت في مسألة التمحيص وفي مسألة الغربلة وفي مسألة البلبلة التي تصيب الشيعة قبل ظهوره صلوات الله وسلامه عليه، وما يحدث من البلاء والابتلاء حتى تصف الروايات البقية الباقية أنه ليس فيهم أكل، ليس فيهم أكل، لأن الروايات وصفت الشيعة صبرة الطعام، وهذا الرجل الذي يملك تلك الصبرة من الطعام، صبرة الكم من الطعام، يضعها في بيت فتمطر السماء فيخر السقف وينزل المطر على الحنطة فتخيس الحنطة فيأتي فينقيها، ثم تمطر وتمطر وتمطر وفي كل مرة تخيس الحنطة وينقيها، يخرج الذي قد خاس منها ويبقي الذي بقي، يقول إلى أن يبقى من الحب من تلك الصبرة نزر قليل، شيء قليل ليس فيه أكل لآكل، شيء قليل لا يعد بشيء. هؤلاء الذين يبقون وتصفهم الرواية بهذا الوصف، ما هي الميزة وما هي الصفة؟ طبعا الصفة الموجودة فيهم صفة الثبات، وصفة الثبات انعكاس عن المعاني التي يحملها الإنسان في قلبه. صفة الثبات في الإنسان كيف تظهر وكيف تتجلى في حياته؟ تظهر وتتجلى في حياته نتيجة المعاني التي يحملها الإنسان في نفسه، والمعاني هي الإيمان، نتيجة معاني الإيمان نفس المفهوم ونفس الدلالة. الإيمان الذي يحمله الإنسان في قلبه هو الذي يعطي للإنسان الثبات ويعطي للإنسان عدم الثبات. إذا كان من النوع الأول من المرتبة الأولى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أصلا الآية لم تعتبرهم مؤمنين، هو أصل الإيمان الإيمان برسول الله. الذي لا يؤمن برسول الله أيضا لا يؤمن بمعاني التوحيد، ولا يؤمن بالقرآن، ولا يؤمن بالمعاني. نحن نؤمن بالإمامة لأننا آمنا بالرسول. الإيمان بالإمامة متفرع على الإيمان بالرسول، الإيمان بالقرآن متفرع على الإيمان بالرسول، الإيمان بالمعاد متفرع على الإيمان بالرسول، وكل شيء أخبر به الرسول هو متفرع عن الإيمان بشخصه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. فالآية إلى هذا الحد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تقول لهم وآمنوا برسوله، وآمنوا برسوله تطالبهم بأصل الإيمان. أصل الإيمان هو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الآية مع أنها خاطبتهم يا أيها الذين آمنوا وأمرتهم اتقوا الله، تأتي مرة أخرى وتقول وآمنوا برسوله، فتطلب منهم إيمانا ثانيا، تطلب منهم معنى ثانيا للإيمان ليس المعنى الأول. والآية الشريفة أيضا تشير إلى هذا المعنى، لأن الرواية قالت أنهم يؤمنون بالأئمة، وقلت لك قبل قليل أنه من جملة الإيمان بالأئمة الإيمان بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم هم الذين أخبرونا عن صلوات الله عليه. فالنفوس التي تحمل المعنى الثاني من الإيمان، هذه النفوس هي التي تنجو. والمعنى الثاني من الإيمان أولا يستند إلى المعرفة، يستند إلى معرفة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين كما قالوا هم عن أنفسهم، لا كما نقول نحن عنهم، لا كما تريد عقولنا القاصرة أن تحددهم، لا أن نصنع قالبا معينا وقانونا محددا نستذوقه وفقا لمذاقنا ونتقبله وفقا لعقولنا، وعلى أساس هذا القالب وعلى أساس هذا القانون نأتي فنعرض كلام أهل البيت أو نعرض فضل أهل البيت أو نعرض سائر شؤونات أهل البيت على هذا القالب، فإن لم يقبله لم نقبله على هذا القانون، فإن عارض هذا القانون والقانون نحن وضعناه، ونخدع أنفسنا أننا أخذناه من كلامه. الإيمان الثاني الذي تشير، ولذلك فتنة السقيفة، لماذا انحرفت الناس عن الأمين؟ لأنهم خدعوهم، خدعوهم، قالوا لهم إن العرب تبغض عليا لأنه قتل ما قتل منهم، وإن عليا فيه دعابه، وإن عليا لا زال يافعا صغيرا، وإن عليا كذا وكذا. قالوا ما قالوا، الناس أيضا صدقت بهذا الكلام. لماذا صدقت بهذا الكلام؟ لأنهم كانوا يزنون الأشياء بمقاييسهم، فتلقوا هذا الكلام بالقبول وخدعوا بهذا الكلام. هم ما خدعوا، هم خدعوا أنفسهم، لأن الذي يصنع ميزانا ويزن به هو الذي يخدع نفسه، ما يخدعه غيره. فالإيمان الثاني إيمان من نحو آخر، بالنتيجة المقام ما يسع للحديث عن هذا المطلب، وإن كنا في سائر المجالس الماضية ربما تحدثنا عن خصائص هذا الإيمان، ربما تحدثنا عن معنى هذا الإيمان، ربما تحدثنا بنحو إجمالي في بعض الأحيان، بنحو تفصيلي في أحيان أخرى. هذا الإيمان الثاني الذي يلزم على المؤمن أن يبحث عنه أو أن يصل إليه كي ينال النجاة، كي ينال المنفعة. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الرواية قالت هذه النفوس آمنت بالأئمة لكنها ما آمنت به صلوات الله وسلامه عليه قبل قيامه بالسير. والذي يظهر من دراسة الرواية والآية مع هذه الآية الأخرى ومع آيات وروايات أخرى، الذي يظهر من كل ذلك أن الإيمان إيمان ثان، وأن المعنى المراد هنا الذي يكون سببا لنجاة الإنسان الإيمان الثاني. وقلت خصائص هذا الإيمان المجال ما يسع لذكرها، لكن ربما من مظاهر هذا الإيمان، من مظاهر هذا الإيمان هو التعلق والانقطاع والتسليم لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، جعل القلوب والأرواح والعقول تطوف في دائرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، التمسك بأهل البيت عاطفيا عقليا قلبيا عمليا بالقدر الذي يتمكن الإنسان أن يتمسك به، التضحية في سبيل أهل البيت بالمعاني المادية وبالمعاني المعنوية بالقدر الذي يتمكن الإنسان أن يقدمه. كل شيء يقرب إلى أهل البيت نتقرب إليه، كل شيء يبعد عن أهل البيت نتبعد عنه. إنسانا كان هذا الشيء أم بيتا أم درهما أم كتابا أم فكرة أم عاطفة أم رغبة أم دنيا أم معنى دينيا. في بعض الأحيان قد تكون بعض المعاني التي يقال لها معاني دينية هي التي تبعد عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. من لوازم هذا الإيمان هذا المعنى، التقرب لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بالقدر الذي نتمكن أن نتقرب به، وإلا فنحن دائما في مقام التقصير، وإلا فنحن دائما في مقام البعد والجفاء، في مقام جفوة أهل البيت، نشفو أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وأهل البيت ما يشفونا. نترك أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ونتمسك بكل شيء، يمكن أن ننشغل بكل شيء ولا نجد في ذلك صعوبة بأي مسألة من المسائل. مرارا وتكرارا ربما أذكر هذا المثال، وهذا المثال حقيقة واقعية ومرض من أمراضنا في كثير من المجالس. في كثير من المجالس كلما جلسنا وحاولت أن أربط الحديث بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أجد الحديث ثقيلا على الناس، لكن إذا كان الحديث في أي شيء من الترهات والسفاسف تنشرح الصدور وتنفرج الأساريخ لسماعه. هذه المعاني وهذه المسائل التي نعايشها، المسائل التي تقربنا لأهل البيت والمسائل التي تبعدنا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أن نلتفت إليها، لأن معنى الإيمان الثاني، معنى الإيمان الثاني يظهر في هذه الأمور، يظهر في رابطة الإنسان بأهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، يظهر في علقة الإنسان بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وإلا لا يتحقق المعنى الثاني للإيمان في الإنسان ما لم يلجأ الإنسان إلى الركن الوثيق، إلى ركن أهل البيت، لعله ينال هذا المعنى، لعله يوفق لأن يرشد إلى هذا المعنى. فليس لنا نجاة إلا بالتمسك بحجتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ونجد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ينظرون إلينا في كل حال، رواياتهم هكذا تقول. صحيح أننا لا نرى هذا بأبصارنا، وما عندنا من البصيرة من شيء حتى تنكشف لنا الحقائق، لكن روايات أهل البيت هي التي تقول لنا، تقول لنا إنهم ناظرون إلينا في كل حال من أحوالنا، تقول لنا إن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه شاخص بأبصاره إلينا، تقول لنا الروايات إن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يدخل في بيوتكم، هكذا تصفه الرواية، يسير في جوادكم ويسلم على الجماعات ويدوس على بسطكم. روايات الواردة عن أهل بيت العصمة هكذا تصف الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الإمام ناظر إلينا ونحن معرضون عنه صلوات الله وسلامه عليه. ربما طال المجلس بكم وأتعبكم الجلوس، لكن أشير إلى هذه الحادثة والتي ربما ذكرتها في بعض المجالس الماضية. منقول عن أحد المؤمنين في سجون العراق يقول: كنا في زنزانة واحدة مجموعة من الشباب المؤمنين، وأحدهم يؤخذ في كل يوم إلى حفلة تعذيبهم. الذي ينقل الحادثة يقول: أخذوه مرة أو مرتين، فكان يستغيث بإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، كلما ضربوه ضربا مبرحا، كلما آلموه كان يستغيث بإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، ينادي يا مهدي. في كل ضربة في كل صوت كان يستغيث، مرة مرتين ثلاثة، كان على هذه الشاكل. يقول: في أحد الأيام أخذوه، والذي سمعناه الضرب كان أشد، لكنه ما استغاث أصلا، أصلا ما استغاث، كان في كل مرة لما يأخذوه إلى التعذيب يستغيث ونسمع استغاثاته، لكن هذه المرة ما استغاث أصلا. لما أرجعوه إلى الزنزان يقول: دنوت منه وسألته، قلت: عجبا، في كل مرة أنت تؤخذ إلى التعذيب تستغيث بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذه المرة لما لم تستغيث بالإمام؟ فقال لي: لقد رأيت في المنام ليلة البارحة، في المنام ليلة البارحة، يعني في الليلة التي سبقت هذا اليوم الذي أخذ فيه للتعذيب ولم يكن قد استغاث، ماذا رأى في المنام؟ يقول: رأيت كأنني أدخل إلى غرفة التعذيب، إلى نفس هذه الغرفة التي يعذبونني فيها، فلما أدخل وبدأ التعذيب رأيت في الغرفة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وقد أدار ظهره إلي، وكان قميصه مشقوقا، كان شق في قميصه، وآثار السياط كثيرة على ظهره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. قلت: سيدي يا ابن رسول الله، هذه السياط من أين؟ هذه الآثار آثار السياط في ظهرك، من الذي ضربك؟ قال: هذه استغاثاتك، كل صوت كنت تضرب به فتستغيث، تستغيث باسمي، كان الصوت يقع عليه. الإمام كان يتألم لآلامه، الإمام كان يجرح لجراحاته. أهل البيت بهذه الحالة، أهل البيت بهذا المنظار ينظرون إلينا. وواقعا الذي عنده غير على دينه، عنده غير على إمام زمانه، إذا يسمع بمثل هذه الحوادث وإذا يسمع بمثل هذه المعاني، كيف يقر له القرار ويقنع بالحال الذي هو عليه وهو يعيش التقصير أزاء إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه؟ على أي حال، لا أريد الإطالة عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأحينا محيا محمد وآل محمد. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا محمد وآل محمد. اللهم واغفر لنا كل ذنب باعد بيننا وبين محمد وآل محمد. اللهم عرفنا وجوه محمد وآل محمد في ساعات الاحتضار، وعند سؤال منكر ونكير، وعند الصراط، وعند الميزان، وعند تطائر الصحف. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لا عذب الله أمي، لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وداع أهوى با حسن. صلوات تعشقت في صغري بحبك يا علي، تعشقت في صغري بحبك يا علي، ورحت به أدعو إلهي بيا علي، وكم آية جاءت بمدحك يا علي، وسائل هل أتى نص بحق علي، وسائل هل أتى نص بحق علي. أجبته أجبته هل أتى نص بحق علي. صلوات شيحوا باسمك نادينا يا مهدينا، ميلادك عيد علينا يا مهدينا، يا الغايد كيفك آية الله الله، أو بكفك تحلى لرايها الله الله، ميلادك عيد علينا يا مهدينا. إن شاء الله هو الإمام يوقف لك دنيا وآخرها، إن شاء الله تصير من جنوده. سعدنا الجواب. شيعة وبسمك نادينا يا مهدينا، ميلادك عيد علينا يا مهدينا، يا الغايب سيفك آية الله الله، وبشفك تحلى الراية الله الله، ميلادك عيد علينا يا مهدينا، شيعة وبسمك نادينا يا مهدينا. شيعة شيعة وبسمك نادينا يا ميلادك عيد علينا ميلادك عيد علينا يا الغايب ها يا الغايب سيفك آية الله الله وبشفك تحلى نراية
الله الله
ميلادك عيد علينا يا مهدينا شيعة وباسمك نادينا يا مهدينا هنيئا شيعة وباسمك نادينا يا مهدينا ميلادك عيد علينا يا مهدينا يا الغايب سيفك آية الله آه وبشفك تحلى الراية
الله
آه ميلادك عيد علينا يا مهدينا شيعة وباسمك
جوابك رحم الله والدك
آه ميلادك عيد علينا شيعة آه شيعة وباسمك
آه
يا مهدي فرح الزهراء جوابك ميلادك عيد علينا آه يا الغايب سيفك آية آه وبشفك تحلى الراية الله آه ميلادك عيد علينا سيدي من زمن آدم حتى والبعثات محمد سيدي من زمن آدم حتى والبعثة محمد صارت أهل العزم خمسة والكتب والصحف تشهد ورسل 124 ألف والخبار مسند رسل الخالق من تتردد تهدينا ومن تنذر بكتاب ومعبد تهدينا اخبرنا بكل هادي الله الله باسمك هل شيعة نادي
الله الله
اخبرنا بكل هادي
الله الله
باسمك هل شيعة نادي
الله
الله ميلادك عيد علينا يا مهدينا شيعة وباسمك
نادينا
يا مهدينا ميلادك عيد علينا آه يا الغايب سيفك آية
الله
والله وبشفك تحلى الراية
الله
آه ميلادك عيد
لخادم اهل البيت الشاعر ماجد شبان
من بعد جدك الهادي اصنعش حجة وانت منها والاجيال تروح وترد وصوتكم يدوب ذهنها الارض يا ابن الحسن منكم ابد ما يفرق زمنها رب الكون وقانونه حكمة دينه رب الكون وقانونه حكمة دينه بصدر اجدادك مخزونه حكمة دينه والقرآن انتو لسانه الله
آه
وانتو الحكمة بقرآنه
الله الله
اهو القرآن انتو لسانه الله آه وانتو الحكمة بقرآنه
الله
الله ميلادك عيد علينا يا مهدينا شيعة شيعة مهدينا يا مهدينا ميلادك يا الغايب سيفك آية
الله الله
أهم شفك تحلى الراية الله
الله
ميلادك عيد علينا اهد عاش كوكب للرسالة وفاطمة وحيدر شمسها والأشعة من محمد الله على العالم عكسها وانت يا المولود منها فكرتك اخذت درسها انتو لدينا ومثراته وانتو الزينة وانتو الكون ومقياسه وانتو الزينة انتو لدينا ومثراته وانتو الزينة وانتو الكون ومقياسه وانتو الزينة انتو العز وناموسه الله كل مرسل انت دروسه الله ميلادك عيد علينا
يا مهدينا
ميلادك عيد علينا
يا مهدينا
اسمك نادينا يا مهدينا ميلادك عيد علينا يا الغايب يا الغايب سيفك آية
الله الله
وبشفك تحلى الراية الله الله ميلادك
عيد علينا
ما نسمع جوابكم يقولون ما نسمع جوابكم
طلعتك من باب مكة قام يترقب العالم وبينت كل العلايم يا ابن من اكرم الخاتم نقول ذاك ابليس واحد صار حيا وخدع آدم شوف الغدار شو يرسم ويسمينا تهم ابليس المتسمم ويسمينا شوف الغدار شو يرسم ويسمينا تهم ابليس المتسمم ويسمينا وبسيفك ومرسومة الله
الله
اقطع عروس المسمومة الله
الله
ميلادك عيد علينا
شيعة
وباسمك شيعة وباسمك
ناديك
رحم الله واسع ميلادك ميلادك عيد علينا يا الغايب يا الغايب سيفك آية
الله
الله وبشفك تحلى الراية
الله
ميلادك ميلادك طلعتك من باب مكة قام يترقب العالم بينت كل العلايم يا ابن من اكرم الخاتم نقول ذاك ابليس واحد صار حيا وخدع ادم شوف الغدار اش يرسم ويسم بينا كم ابليس المتسمم ويسم بينا وبسيفك ومرسومة الله
الله
اقطع عروس المسمومة
الله
ميلادك عيد علينا
مهدينا
شيعة وباسمك
نادينا يا مهدي
ميلادك ميلادك عيد علينا
يا
الغايب يا الغايب سيفك آية
الله الله
وبشفك تحلى الراية
الله
الله ميلادك
عيد علينا يا مهدينا
سيدي ظلال غمت الدنيا وانت يا المحجوب غايب. سيدي ضمت الدنيا وانت يا المحجوب غايب. بيوم ميلادك نحشمه ادركنا يا رباط العطايب. البشر والجن العبادة ان وجدت ولا للمتاعب. ثور بدينك وكتابة يا والينا وقصر ثياب الغابة يا والينا. ثور بدينك وكتابة يا والينا وقصر ثياب الغابة يا والينا. هاي منك مطلوبة الله الله خليها تصيح التوبة الله الله. ميلادك عيد علينا يا مهدينا شيعة وباسمك
هادينا يا
مهدينا. ميلادك عيد
علينا يا مهدينا
أحيى الغايب سيفك آية
الله الله
وبسبك تحلى مرايا
الله الله.
ميلادك
يا مهدينا
العلم على المسلم فريضة وجوهرية وبمنافع وقامت الوازمة قلبه للتجارة ولا للمطامع. العلم على المسلم فريضة جوهرية وبمنافع وقامت الوازمة قلبه للتجارة وللمطامع. والرم من الغرب أصباح على الدين وعلى المراجع هذا يصيح بمذياع ذلكم جينا وذاك يهزد بذراعا ذلكم جينا. كل هنجار على الشيعة
الله
وحنا الغيرة منطيعة
الله.
كل هنجار على الشيعة
الله
وحنا الغيرة منطيعة
الله
الله. ميلادك عيد علينا
يا مهدينا
شيعة وباسمك نادينا
يا مهدينا.
ميلاد ميلادك عيد
علينا يا مهدينا
هي الغايب سيفك آية اي والله وبشبك تحلى الآية
الله الله.
ميلادك العلم على المسلم فريضة وجوهرية وبمنافع وقامت الوازمة قلبة للتجارة وللمطامع. والرمي من الغرب أصباح على الدين وعلى المراجع هذا يصيح بمذياع ذلكم جينب وذاك يهزد بذراعا ذلكم جينب. كل هالجور على الشيعة
الله الله
وحنا الغيرة منطيعة الله الله. كل هالجور على الشيعة
الله الله
وحنا الغيرة منطيعة
الله الله.
ميلادك عيد علينا يا جينا يعوب اسمك
نادينا يا مهدينا
ميلادك عيد علينا
يا مهدينا
يا الغايب سيفك آية
الله الله
وبشفك تحلى الراية الله الله. ميلادك
عيد علينا يا مهدينا
وانتو يا عسرة الهادي بيكم الدنيا استنارت والعقيدة تريد قائد والقيادة لك صارت. ميلادك عيد علينا مهدينا شيعة وباسمك
نادينا يا
مهدينا. ميلادك عيد علينا
مهدينا
يا الغايب يا فتايا
الله الله
وبشبك تحلى الراية
الله الله
ميلادك عيد علينا اليوم يا ابن الحسن يومك صار مثل الشمس واضح من علي من علي الوالدك تعلم دين مسموم ومبادئ وذاك تفكر بلا المرعب وذاك تفكر بلا المرعب بالخيام تسمع الصايح جشوها جنب سلاح المنقذ وينه رؤوس اجدادك برماحه المنقذ وينه جيشوها جنب سلاح المنقذ وينه رؤوس اجدادك برماحه منقذ وينه وحسين ضحى بروحه
الله
الله وكل اخويته مذبوحه
الله
الله وحسين ضحى بروحه
الله
كل اخويته مذبوحه الله الله ميلادك عيد علينا مهدينا شيعة وباسمك نادينا يا مهدينا ميلادك عيد علينا مهدينا يا الغايب سيادتك آية الله الله وبسبك تحلى الراية الله الله ميلادك عيد علينا
مهدينا
صلى على محمد
أول الأعمال هذه الليلة زيارة أبي عبد الله سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، حتى في الخبر الشريف من أحب أن يصافح 124,000 نبي و124,000 وصي فليزر أبي عبد الله أبا عبد الله عليه السلام في هذه الليلة. وعندنا في الخبر الشريف أن مجلس الحسين كقبة الحسين، نعقد مجلسا لأبي عبد الله نتوجه به بقلوبنا مع إمام زماننا، حيث يتوجه هذه الليلة إلى مرقد جده الحسين، يزور الحسين ويتذكر واقعة الطف وما جرى على جده وعلى أعمامه وأصحابه وعلى عياله. لذا يصف الشاعر هذه زيارة للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وله زيارة عند الظهور، يقول الشاعر: وكأنها راياتكم قد أقبلت وبدا لها بين النخيل المرقد، وأراك باك عن جوادك راجلا في عصبة نحو الطفوف قاصد، وهويت على الحسين مقبلا وسألت ما ذنبها النفس الزكية تؤد. أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه حينما يقبل نحو كربلاء ويرى مرقد الحسين ويرى تلك القبة السامية يترجل عن جواده، ثم يمشي الإمام حافيا إلى مرقد الحسين: السلام على الغريب المظلوم، السلام على الوحيد العطشان، يا جد لين أخرتني عنك الدهور. النداء يأتي من المرقد الشريف، ماذا يقول أبو عبد الله؟ بني مهدي إلى الآن لم تأخذ بثأري بعد. يقولون أن الإمام الحسين عليه السلام
لما سقط على رمال كربلاء أخذ يزحف ويحبو وينادي بني مهدي متى تطلب بثأري. هذا موقف للإمام ثم يمد يده إلى القبر الشريف. ماذا يخرج لأصحابه؟ ماذا يخرج لشيعته؟ يخرج لهم الرضيع الذي توسد بجنب أبيه الحسين. يقول لهم ما ذنب هذا الرضيع؟ ثم يتذكر عماته وما جرى عليهن. سيدي إن كان الحسين قال بني مهدي متى تطلب بثأري فما قالت لك زينب؟ زينب ماذا تقول إذا كان الحسين هذا يقول؟ فما قالت زينب حينما أدخلت على مجلس عويد الله ابن زياد؟ ويعز عليك يا صاحب الزمان أن تدخل عمتك زينب إلى هذه المجالس. لو أن ياك يا عم تشوف حالي والله حال الغريب بغير والي. أنا توني ذكرت عز ودلالي يا أيام من قوضت ذي يا كل يا آلي يا عم يا بس هاي ما كانت على البال. شني زينب ما هي؟ والله يا عم يا بس هاي ما كانت على البال أطب المجلس وبزنود العبال. يا وراس ابوك بطشت وتشوي يا افضل عيالي عال. هذه زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. اللهم إنا نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين، وبحق إمام زماننا صلواتك عليه. اللهم عجل فرجه، اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. اللهم اكتبنا من شيعته وخدامه وعبيده وأنصاره. اللهم أستاذنا أطل عمره ومتعنا بطول بقائه، واشرح صدورنا لكلامه بحق محمد وآل محمد. إخواني الحاضرين وجميع شيعة أمير المؤمنين، اللهم اقضي حوائجهم واستجب دعاءهم وشافي مرضاهم وفك أسراءهم وفرج عن كل مكروب منهم، واشبع جائعهم مغن فقيرهم مكس عريانهم، واصرف عنهم السوء والبلاء بحق فاطمة الزهراء. ووفقنا وإياهم لخدمتي وطاعتي ومحبتي ومعرفتي محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. وإلى أرواح أمات شيعتي أمير المؤمنين وموتى الحاضرين، وإلى روح الإمام الخميني، نهدي ثواب سورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.